بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله اليمن المباركين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الروايات الواردة، وقرأنا جملة على روايتين منها، ولا ريب أن هاي الروايتين الصحيحتين في الميت دالة على النيابة في مجمل العبادات، إلا أن الذيل مال الصحيح وذيل كمامة فيهما التعبير بالإشراك لمنوب عن مثلا متعدد، ومر بين التساؤل أن هل هذا من باب إهداء الثواب أو أنه من باب النيابة. يعني السؤال الأصلي لابد من تنقيحه أنه هل يتعقل في النيابة في العبادات في المندوبات التعدد عن المنوب عن، مع أن العمل واحد، مع أن أصل الأمر المتوجه للمنوب عن مستقل بأعمال متعددة عن بعضها البعض أم لا؟ أو يصار إلى أن النيابة في المندوبات كما ذهب إلى السيد المرتضى أو ذهب إلى السيد الطاووس، النيابة في المندوبات عبارة عن إهداء الثواب، تختلف عن النيابة عن في الفرائض، كما يقول السيد ابن طاووس النيابة في الفرائض يلحق نفس العمل بالمنوبات، أما النيابة في المندوبات إنما يصل إلى المنوب عن الثواب للعمل نفسه. رواية ثالثة في الباب مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت أبا جعفر بن محمد، سألت أبي عفر، موسى بن جعفر يقول سألت أبي جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصلي على ما أحب ويجعل تلك للميت، فهي للميت إذا جعل ذلك له. هذه الرواية الصحيحة أو المصححة فيها دلالة متميزة أخرى. فرض السؤال في الرواية العبادة عن الميت، جواب منه عليه السلام أن العبادة على ما أحب، على ما نوى، يعني مثلا هذا عنوان على ما نوى، فليصلي على ما أحب يعني على ما نوى، والذيل الجواب عنوان بعد أعم، ويجعل تلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له. ماذا يعني يجعل للميت؟ يجعل للميت العبادة للميت، للام بمعنى على عن نيابة، أو اللام بمعنى إضافة واختصاص، وهي تشمل ربما أقرب للثواب. هذا العنوان، هذا العنوان يجعل للميت ورد سيأتينا في الطوائف، لأن عندنا ثلاث طوائف ربما من الروايات، ورد في طوائف الروايات أنه حتى بعد العمل تستطيع أن تجعل العمل للغير، للغير الأموات أو للغير الأحياء، يجعل العمل للغير، هي لا من المراد بها، هل المراد بها إهداء الثواب؟ هل المراد بها النيابة؟ أو المراد بها عنوان جامع بين النيابة وإهداء الثواب؟ هذا العنوان ورد في الروايات كثيرا، غير عنوان عام، عنوان للغير، يضيف العبادة للغير، يضيفها إليه، يسندها إليه. إذا أسند العبادة قبل العبادة للغير تقع نيابة عن واضحة، أما إذا يسندها إليه بعد كيف؟ يضيفها إليه بعد كيف؟ بعد العمل، إلا أن يقال أنه هو إسناد العبادة قبل العمل أيضا بمعنى إضافة إليه، إضافة إليه للثواب. سألت أبي جعفر بن محمد عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال نعم، فليصلي على ما أحب ويجعل تلك للميت. هذا الجعل بعد الصلاة وقبل الصلاة، ويجعل تلك للميت، فهي للميت إذا جعل ذلك له. على كل هذه الطائفة الأولى التي وردت في الميت. الطائفة الثانية الواردة في الأحياء، طبعا الوارد في الأحياء الأصل في الفرائض، لا أقل في الفرائض، الأصل في الفرائض أن الخطاب فيها موجه للمكلف نفسه، وإن كان ما يقوله صاحب الجواهر صحيح، صاحب الجواهر يقول وإن كان الأصل في الخطاب المباشرة، إذا حتما مر على الأخوان في بحث الأوامر يقولون الأصل في الأوامر النفسية العينية التعيينية، إطلاق الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الأمر نفسي عيني تعييني، وأيضا يقتضي، وأيضا يقتضي كونه نفسي بمعنى آخر، نفسي يعني بنفسه يأتي به إطلاق الأوامر هكذا. لا، يقول صاحب الجواهر صحيح هذا إطلاق الأمر هكذا يقتضي، يقول لكن هذا ليس بمثابة التقييد، يقول هذا ليس بمثابة التقييد، بغض النظر عن المقام، هذه العبارة كمعنى صناعي ماذا يريد أن يقول صاحب الجواهر؟ هذا شرحناه ربما العام الماضي في مبحث آخر يجب أن يلتفت إليه بغض النظر عن المقام، يعني الصناعة الفقهية مهمة. مثلا افترض في مسألة معينة في باب معين الأدلة القدر المتيقن منها تقتضي مثلا الطواف حول البيت الحرام حول الكعبة بنحو متصل الأشواط، لكن لا من باب التقييد، من باب مثلا افترضه قدر متيقن من الأدلة عقلية. زين شنو الفرق بين قدر متيقن وبين لا؟ لو كان تصريح بالقيد في فرق صناعي فقهي، في موارد قدر متيقن، في موارد اطلاق الامر يقولون هكذا. اطلاق هني ليس اطلاق مانع، اطلاق الصراحه يعني انصراف الاستعمال. ما الفرق بين التصريح بالتقييد او الدليل نتيجه التقييد من باب قدر متيقن من باب انصراف؟ الفرق هذا في موارد التصريح بالتقييد قيد هذا اصطلاحي، أما في موارد عدم التصريح بالقيد هذا من باب قصور الدليل عن الشمول لما هو أوسع، قصور الدليل عن الشمول لما هو أوسع، قصور الدليل عن الشمول لما هو أوسع، لا أن الدليل ينفي ما هو أوسع، لا ينفي، الدليل منصرف قصور فيه للدائرة الضيقة، لا أنه ينفي ما هو أوسع. بخلاف إذا صرح بالقيد يعني ينفي. زين في ثمرة، طبعا في ثمرة، بالتالي نتيجة دائرة ضيقة، لا في ثمرة فرق، ثمرة فرق أنه إذا وجد الفقيه دلالة دليل آخر ولو دلالة متوسطة على ما هو أوسع يعتمد على الدليل الثاني، ولو الدليل الثاني ليس قوي جدا، متوسط المعتبر بس متوسط يقدر يعتمد عليه. وأما لو كان في البين تقييد صريح مصرح بالقيد والتقييد، الاعتماد على الدليل يوسع، متوسط صعب، يصير تعارض، تعارض. فإذا صناعة فقهية في البين أكو. ثالثا نقول إطلاق الأمر، إطلاق الأمر يعني استعمال الأمر، انصراف الأمر، مطلق ما إطلاق. إطلاق الأمر يقتضي النفسية والعينية والتعينية وما ما شابه ذلك، أي هذا مو تقييد. ما في الخطابات يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أنتم أنفسكم لا غيركم، لا بالتسبيح، انصراف الأمر لهذا، انصراف الأمر، أمرهم شأن طريقة من الدلالة، والتصريح بالقيد أمر آخر. هذه نكتة نفيسة جدا وسارية في أكثر أبواب الفقه، أكثر أبواب الفقه، لا أقول كل المسائل، لكن كل باب ربما 50% من أبحاثه من هالنمط، من النمط يعني ماذا؟ يعني من باب قدر متيقن، من باب انصراف الدليل، من باب افترض الآن الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة، ليس هناك تقييد بعدم الشهادة الثالثة، عصص تقول بدعة، تفتش شلون؟ يعني إذا في دليل مصرح بالنفي تقول بدعة وتغيير في الدين ومحو، أما إذا لا يقوم باب قدر متيقن من باب هذا المقدار الأدلة على الأدلة، لأن الأدلة الأخرى نافية. حينئذ إذا ترتب عندك وجه صناعي نظري، الوجه الصناعي النظري مو الكل يقبله، نظري لأن له، حينئذ لا بأس اعتماد عليه. ما المانع؟ أنت ما عندك دليل للنفي، وهذا ليس كلام آدم. لو كان كلام آدم كان أشهد أن محمد رسول الله، إذا كلام آدم اللهم صل على محمد، أشهد أن محمد رسول الله نخاطب به نفس النبي، فالخطاب مع غير الله في الصلاة وما يصير، وإن كان في آخر الصلاة نخاطب النبي قبل أن نخرج من الصلاة، نضرب تحية السلوت للنبي وبعدين نغادر الصلاة، السلام عليك أيها النبي، تحية وداع مع النبي ثم نخرج من الصلاة قبل أن نخرج من الصلاة. هذا صحيح بس في وسط الصلاة وما تخاطب النبي، لا في القنوت ولا في غير القنوت، لأن الكلام مع غير الله ما يصح في الصلاة. زي أشهد أن محمد رسول الله شنو خطاب مع النبي؟ لا خطاب مع الله، لأن لما أقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما أقول محمد صلى الله عليه وآله، أنا ما قاعد أخاطب النبي في علم البلاغة، في علم النحو، في علم الصرف. أنت لما تجيب الاسم العلم، الله يرحم المطول والمختصر معاني، أي الاسم العلم ما هو؟ حتى في علم النحو قال اسم العلم بمنزلة الضمير غائب، يعني ما قاعد خاطبه. فلما يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ما قاعد خاطب النبي بهذه الشهادة، يعني تخاطبه ما تقول له محمد أشهد أنك. فلما تقول أشهد أن محمدا يعني تخاطب الله وتذكر نبيه، فهو تسليم لله، إلهي أسلم لك أن بعثت محمدا نبيا، ولا إلهي أسلم لك أن نصبت عليا إماما وهاديا، كذلك أشهد أن علي ولي الله. شلون صار أشهد أن علي الله كلام عدم يديك أشهد أن علي الله كلام عدم؟ إذا هو وظيفة موظفة اعتقادية بتسالم الكل بحسب مذهب الإمامية، أشهد أن علي ولي الله بالضرورة وظيفة عقائدية مبدلة، وخطاب مع من؟ خطاب مع الله عز وجل. تسليم الخطاب مع الله كيف يصير كلام آدم؟ كلام ذكر هو المقصود. أنا لا أسأل، أنا الخوض في هذا المبحث، كلامي في هذا المطلب، وهو ماذا؟ أن من قبيل الشهادة الثالثة لم تذكر في التشهد، على فرض أنها لم تذكر، نحن ما نسلم هذا المطلب، لكن لو بني أنها لم تذكر في التشهد الصلاة، لم تذكر يعني نفي، دليل نافي أو عدم التعرض، التعرض للعدم دليل العدم لو عدم الدليل. الفقيه يجب أن يعي بالدقة بين عدم الدليل وبين دليل عدم، دليل عدم يسبب الأمر الآخر بدعي مثلا أو خطأ أو كذا، بخلاف عدم الدليل. عدم الدليل يمكن أن يسوق في قبال الدليل النظري، ما يرتضي الكل، يرتضي البعض ما يرتضي الكل. في الأبواب الفقهية الأمور كثيرة على هذا المنوال، يستوحش منا مثلا افترض جيل باحثين علماء كذا، ليش تستوحش؟ تارة عدم الدليل من باب قدر متيقن، من باب انصراف الأدلة، لا من باب دليل العدم أو التقييد. رحمة الله عليه صلى الله عليه وسلم، فرق كبير في الأبواب بين قدر متيقن، انصراف الدليل، إطلاق الدليل، وبين التصريح بالتقييد، فرق صناعي جوهري. طبعا هذا في خصوص التشهد، أصعدنا رواية معتبرة أنه من جهة السقف الأعلى ليس في التشهد سقف أعلى، قل ما تحسن، ليس في التشهد أمر مؤقت، يعني من جهة الأعلى، من جهة السقف الأدنى في توقيت لو شهادته ما يقل عن شهادته، وإلا مر بنا أنه كل كلمة أشهد وردت في النصوص في أي باب، مو الأبواب بعد عشرة أو 15 كلمة أشهد في النصوص وردت أو في القرآن هي شرح لماهية التشهد. هذه ماهية التشهد التي شرحها الشارع في أبواب عديدة أخرى، يقول هذه أتي بها في الصلاة. التشهد في نفسه له عنوان مقرر، أخذ هذا العنوان المقرر وضعه في الصلاة أو في الأذان أو في الإقامة. جماعة فلان في الأذان والإقامة ما يأتون به، قبل 70 سنة صارت مناوشات شديدة بين النجف وذاك الطرف. المقصود بس هي هذه أشهد، أنت لما كلمة تضرب في الحاسوب موسوعة البيت كذا أشهد، شوف النصوص وين أشهد، هو هذا شرح من الشرع لمعنى الشهادة. أخذها في الأذان، أخذها في الإقامة، أخذها في الصلاة، أخذها في تعقيبات الصلاة، أخذها في سجدة الشكر، أخذها في الوصية، أخذها في تلقين المحتضر، أخذها في تلقين الميت بعد موته، قبل دفنه، بعد دفنه، أخذها في كتابتها على كفن الميت، أخذها في الدعاء مستحب في الدعاء، أخذها في صلاة الجمعة، خطبة صلاة الجمعة، ديباجة صلاة الجمعة الواجبة، أخذها في مواطن عديدة الشارع نفس هذا العنوان، وهو ماهية التشهد، عبادة مستقلة هي. سأضرب عن هذا البحث. لا أن نتمسك برواية مرسلة في الاحتجاج، كلما ذكرت النبي فاذكر علي، قضية متواترة بس غفلة صناعية من الأعلام. ذاك الوقت 70 سنة قبل أنا أدركت جملة من الأعلام، لك خاضوا ذي المعركة، توفى الله يرحمه، واحد كان مبعوث من زكاظم التبريز رحمة الله، كان مبعوث سيد محسن الحكيم إلى ذاك الطرف الآخر في الكاظمية، يقول بغى وأرادوا يقتلوني، أنا قاعد أناقش ذلك كبيرهم. فالمهم أن ذاك الوقت في النجف الأشرف كان ربما كان 30-40 أسد من الأسود صاحب رسالة عملية، مو 4 أو 5 أو 3، 40 واحد في النجف الأشرف أسود كانوا، وكلهم أصحاب رسالة عملية ومطبوعة ومنتشرة. لكن رحمة الله عليهم في غفلة أنه تمسكوا بوجوه صناعية مرتبة، لا قل لا ما نحتاج لوجوه صناعية بعد، فقط تعال أنت المادة حتى الشهود هي متواترة، غفلة صارت في كيفية الاستدلال، وإلا هي أمر جدا مبدأ ما يحتاج لها المؤمن. هو في المستمسك وغير المستمسك لاحظوا دائما يقول دأب الفقهاء على أن عنوان إذا ورد في مكان فالشارع معناته إذا أخذ هذا العنوان ولم يوضحه حوال على ماذا؟ ها ذكرنا هذا المرارة، حوال على ماذا؟ على ما بينه في مواطن أخرى من حقيقة شرعية لهذا العنوان، على من باب المثال ولا مجرد لا حاجة لإطالة لهذا البحث. نرجع لنفس النقطة وهي طبعا أنا أركز دائما على الشهادة الثالثة لأنه يأخذ معنى من المذهب، مهم قضية أنه مو ثابتة برواية مرسلة بالاحتجاج وبوجوه صناعية أولية، لا بأس بما ذكره الإعلام 70 سنة قبل رحمة الله عليه، لكن لا في ما هو أعظم من هذا. صح عنوان التشهد أوضح بينة، مو في موارد خاصة، هو لتبيان حقيقة التشهد. أنت في الزيارات هذا باب آخر، أكثر من 15 باب ورد فيه توضيح معنى التشهد، هذا الذي أوضحه الشارع في 15 باب يقول لك ائت به في الصلاة، ائت به في الأذان في الإقامة، حوال على ذلك. مو القضية يعني مبهمة بس في غفلة على كل الاستدلال، مما يدل أن المواد الاستدلالية عظيمة قد يغفل عنها حتى الكبار ولكن طريق العلم مفتوح، طريق الإجتهاد مفتوح غير مسدود ولا موصول، ولا يقف عند خاتمة الأصوليين وخاتمة المحدثين وخاتمة، هذا مسامحة، الحديث له خاتمة ولا الأصول له خاتمة ولا الفقه له خاتمة، الطريق مفتوح إلى ما لا يتناهى، مفتوح يحتاج إلى جد وجهد واستماتة في العمل العلمي. عبارة إذا صح الجواب متينة جدا، ما هي عبارته؟ يقول فرق بين التقييد في العبادات بأن يأتي المكلف مباشرة بالعمل، وبين أن يكون ذلك انصراف قدر متيقن، إطلاق الخطاب ينصرف. الفرق الصناعي إذن هذه نقطة مهمة. الفرق الصناعي هنا إذا ترتب وجه للنيابة، ولو وجه نظري معقد مبهم مو كلش واضح مو الكل التبنوه، بس الذي استوضحه يستطيع أن يعتمد عليه، عندي ما لا إشكال في البين. لما؟ لأن مباشرة المكلف للعبادة بنفسه هذا التقييد ليس تقييد متواتر كي تظن أن هذه بدعة في الدين إذا قلت بالنيابة في الصلاة في العبادات المندوبة عن الأحيان، انصراف الأدلة أمرهم، قدر متيقن أمرهم، وبين التصريح بقيد، بين التصريح بقيد، ثم أن التصريح بقيد أيضا على درجات، تارة بدليل معتبر، تارة بدليل متواتر أو بدليل قطعي. شوف لاحظ كيف درجات الفقهاء، درجات الدلالة يوازنون بينها لرسم معالم الفقه. مهم هذه الأمور نفيسة صناعيا واحد ينتبه لها. أو ما قاله من قبلك أحد، شنو ما قاله؟ وش هو التتبع في أقوال القدماء ما شاء الله معدوم مغيبة، لأن هاي من الأمور الخطيرة في الفقه تغيير ثقافة فقه المشهور وسيما القدماء، تغيير فقه المشهور وظن أن المشهور هو مشهور المتأخر العصر 100 سنة ومائتين سنة، ما قال لك يا أخي المشهور هو 100 سنة الأخيرة أو 200 سنة الأخيرة، المشهور يعني 10 قرون من علماء الشيعة، 10 قرون من يتبع فحول في مسائل مطالب عديدة تراهم ما يسعهم الوقت، راه شكر الله سعيهم، يعني الأمور واقعا جيدة. هذه في قضية الإتمام في العتبات المقدسة كلها، صاحب الجواهر أو غيره بالكاد يجيب 2 أو 3 بس ذهبوا إلى ذلك. تتبعنا وجدنا جمهرة من القدماء يقولون بذلك في كتب غير رسم غير المشهورة، يعني غير الكتب الأكثر اشتهارا لهم، كتب أخرى أيضا مشهورة لهم بس مغفول عنها، مثل الشيخ المفيد يكتب في كتاب المزار، ابن قولاوه مو في كتاب فقهي يكتب في نفس كامل الزيارة، في زاوية من زوايا كامل الزيارة، من ينبش يعني بس يكتبها صريحا بس في زاوية، من يستخرجها؟ يعني الجهد جهيد والسعي حثيث. وأبدا لعلمكم في التدقيق في أقوال القدماء مع إجلالنا وإعظام لصاحب الجواهر ولمفتاح الكرامة ولغيرهم ولصاحب العلاقة، لكن مع ذلك ثقوا بأنه حتى فيما تتبعوا فيه تتبع اجتهادي، يعني قد تتبع أنت نفس المواطن اللي تتبعوا فيها تستظهر غير لما استظهروا من أقوال الفقهاء، ها ما ادعوه من الشهرة قد الشهرة شيء غير، هذا موجود، هذا ليس معنى تكذيب، هذا يسمونه تخطئة علمية. على كل فدي نكتة جدا مهمة، جدا جدا مهمة، أن الإنسان يلتفت الباحث للفرق بين التقييد وبين القدر متيقن، بين الانصراف. لم يقل به احد ولكن انصراف قدر متيقن، بس انت بعدين تبحث شوي قرائن تشوف لا، هذا الانصراف مو في محله، هذا القدر المتيقن مو في محله، في قرائن مساعده على التعميم. هذا الذي يريد ان يقول صاحب الجواب، يقول المباشره في العبادات قدر متيقن انصراف، اذا تمت بعض الوجوه النظريه لا مانع من ذلك. الوجوه النظريه يعني ليست مصرحه، يحتاج لاعمال نظر، تدبر نظري. راجعوا عباره صاحب الجواهر في بحث الشهادة الثالثة في التشهد، في الأذان، عفوا في الأذان الإقامة. صاحب الجواهر في الجواهر في بحث الشهادة الثالثة في الأذان الإقامة يقول لولا مخالفة المشهور، مع أنه ليس كما ظنه صاحب الجواهر، بس ظن هكذا مخالف المشهور، لولا مخالفة المشهور لكان القول بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة حري، يعني له وجه علمي صناعي تام. لكان القول، عفوا هي عبارتها هكذا، لكان القول بالجزئية من الأدلة العامة حري. عجيب، يعني يقول صاحب جار عندي قدرة صناعية أن أستخرج جزئية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة من نفس الأدلة العامة في الشهادة الثالثة، أهو أدلة عامة غير مرتبطة بالأذان والإقامة، كيف تستخرج من الجزئية؟ يقول عندي قدرة نظرية أستخرج، بس ما أريد أستخرج وأعتمد عليها من خلاف المشكلة. شوف الوجوه النظرية بهالمثابة، وجوه النظرية، ليس كل مفاد الأدلة طافح في سطح الأدلة، هذا مشي الحشوية، هذا معنى هذا التصريح صار جواب. جملة كثيرة من مداليل الأدلة طبقات وراء بعضها البعض خفية، لا نقول بالهلوسة واحد يحدث بها، ما في دليل، هذا مو ليس منهاج قوي مستقيم، لكن بالموازين إياك أن تنتهج هذا المنهج الذي طغى إلى حد ما بسبب السيلفوي رحمة الله عليه، وإن كان السيلفوي محل إعظام كبير بدون مجاملة للجهود العلمية، لكن النقد العلمي هذا على حاله. في مشية عند السيلفوي رحمة الله عليه خلاف المستمسك، خلاف الجواهر، خلاف كذا، ليس المسلك التحليلي العميق، شبيه بتأثر بابن ولايتنا صاحب حداثة رحمة الله، يعني مسلك حرفية الطافح من الدلالة، وطغى هذا على المسلك. من قال لك بأن إلا تجيب لي قالب نص طافح؟ طبعا ليس هلوسة، كل واحد يدعي الوصل إليه لكم من يصير، لابد شواهد دلالات، لكن لا تقل أن مداليل الأدلة فقط تعتمد على الطافح. السمك الطافح هذا إشكال في حليته. إذا تروح تستخرج السمك من داخل، أصل حشوية اللي يقول بها الشيخ المفيد، أعوذ بالله أنا أجيب السيرخوي من هذا، لكن شمرة من شمرات السيرخوي رحمة الله عليه، وإلا هو أنجز بنيان عظيم، بس ما ينافي أنه هو واحد يسوء الأدب، أعوذ بالله، من باب إساءة الأدب، باب النقد، يعني باب فتح البحوث العلمية، وإلا هذا الإجلال والتعظيم على حاله، الكبار على حاله، بس النقد العلمي باب فاتح، مجال مفتوح لتطوير البحث العلمي. مقصود أنه ما هو ليس هناك دلالة في الأدلة، تقصد أي دلالة؟ دلالة طافحة؟ ومن قال لك أن مدلولات الأدلة فقط تقتصر على سطح الأدلة؟ إلا قال بالأدلة، هذا هو منهج إخباري، منهج محدثين عشوي، تقول منهج علمي تحليلي، أنا يستحي لي غربي. شو أنت المكاسب مال الشيخ أنصار البيت؟ كم رواية كم آية طلع لك كل بحث البيت؟ ليس بالهلوسه بالموازين نقد فيها تمحيص فيها، لكن هو هذا المنهج. على كل تعبير دقيق لصاحب الجواب يقول ماذا؟ يقول أن التقي في العبادات دقة، لا بد أن نتطعم هذه الدقة يا أخوان. يقول المباشرة في العبادات حتى في الفرائض والمندوبات ليست بتقييد في الأدلة، هي ماذا؟ انصراف أو قدر متيقن. إذا أتى وجه نظر مرتب بالنيابة لا مانع من ذلك. شرح هذه الصناعة النقطة الصناعية الفقهية وليست صناعة أصولية. وصلى الله على محمد وآله.